أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الليلة نتكلم عن النقطة الثالثة من النقاط التي رتبناها، ونتحدث فيها عن مصاحف الصحابة. طبعا لا شك ولا ريب أن بحثنا هذا ناظر إلى المصاحف التي كتبها الصحابة ونسبت إليهم وسميت بأسمائهم. هذه المصاحف كتبت قبل عصر عثمان، مثل مصحف أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود وغيرهما من المصاحف. أما المصاحف التي كتبت في عصر عثمان وبعد عصر عثمان، هذه المصاحف هي متوافقة، إذ أن عثمان وحد المصاحف، وبالتالي لا جدوى من بحثها. إذن سنبحث حول المصاحف التي كتبت منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عهد عثمان. نذكر لكم عدة مصاحف. المصحف الأول هو مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حول مصحف الإمام علي سلام الله عليه سنتكلم في خمس نقاط. النقطة الأولى نذكر فيها الأحاديث والنصوص التاريخية الدالة على وجود مصحف الإمام علي سلام الله عليه. هناك عدة نصوص تثبت وجود مصحف للإمام علي سلام الله عليه. هناك عدة روايات. الرواية الأولى ما يرويها سليم بن قيس في كتابه صفحة 65، يقول إن عليا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه، فلم يخرج من بيته حتى جمعه، وكان في الصحف والشظاظ والأسيار والرقاع، يعني القرآن، إلى أن يقول فجمعه في ثوب واحد وختمه. هذه رواية شيعية. الرواية الأخرى عن ابن شهر آشوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي هذا كتاب الله خذه إليك، فجمعه علي في ثوب ومضى إلى منزله. فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله جلس علي فألفه كما أنزل الله وكان به عالما. على كل حال هناك نصوص كثيرة، يمكن مراجعة كتاب التمهيد الجزء الأول صفحة 291، نقل هذه الرواية عن ابن شهر آشوب. روايات كثيرة ذكرت بهذا الصدد. يقول محمد بن سيرين، يروي محمد بن سيرين عن عكرمة قال لما كان بدء خلافة أبي بكر قعد علي بن أبي طالب عليه السلام في بيته يجمع القرآن. قال: قلت لعكرمة: هل كان تأليف غيره كما أنزل الأول فالأول؟ قال عكرمة: لو اجتمع الإنس والجن على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا. قال ابن سيرين: تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه. هذه الرواية مروية في الإتقان الجزء الأول صفحة 57، يمكن مراجعة الطبقات لابن سعد الجزء الثاني صفحة 101. على كل حال هنا الكثيرون قد نصوا على ذلك، مثلا هذه أيضا الكلبي يقول: كان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي جمعه علي بن أبي طالب على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد. هذا مذكور في التسهيل لعلوم التنزيل الجزء الأول صفحة 4. في الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه المروية في البحار الجزء 92 صفحة 88: ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل الله إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذن هذه الرواية الإمام سلام الله عليه ينص على أن القرآن لم يكتبه أحد كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذن هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في مصحف علي التي ذكرنا فيها الأحاديث والنصوص التاريخية الدالة على أن لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه قرآن ومصحف. النقطة الثانية نتكلم فيها عن مصحف الإمام علي سلام الله عليه، فما هي أوصاف هذا المصحف؟ ما هي صفات هذا المصحف الشريف؟ نذكر لكم 5 خصائص لهذا المصحف. الخصيصة الأولى: امتاز مصحف الإمام علي سلام الله عليه بترتيبه الموضوع على ترتيب النزول الأول فالأول في دقة فائقة. الخصيصة الثانية لمصحف الإمام علي سلام الله عليه: إثبات نصوص الكتاب كما هي من غير تحوير أو تغيير أو أن تشذ منه كلمة أو آية، يعني جمع جميع نصوص الكتاب الكريم. الخصيصة الثالثة: إثبات قراءته كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وآله حرفا بحرف. الخصيصة الرابعة: اشتمال قرآن مصحف الإمام علي سلام الله عليه على توضيحات وبيان المناسبة التي استدعت نزول الآية، المكان الذي نزلت فيه الآية، الساعة التي نزلت فيها الآية، الأشخاص الذين نزلت فيهم الآية. هذه الخصيصة الرابعة. الخصيصة الخامسة: اشتماله على الجوانب العامة من الآيات، يعني يتكلم عن الآيات بشكل عام بحيث لا تخص زمانا ولا مكانا ولا شخصا خاصا. إذن هذه 5 خصائص لمصحف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. من أراد الاطلاع على هذه الخصائص يمكنه مراجعة كتاب تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 152. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية التي تكلمنا فيها عن خصائص مصحف الإمام علي سلام الله عليه. النقطة الثالثة نتكلم فيها عن عرض الإمام علي سلام الله عليه لهذا المصحف على الخلافة، وماذا كان موقف الخلافة من هذا العرض. سليم بن قيس الهلالي يروي عن سلمان الفارسي، و خربان الظاهر، هذه السماعة ساعات تشتغل وساعات تبند، ظاهر هالشكل تقطع يعني. على كل حال يروي سلمان المحمدي، سلمان الفارسي أو المحمدي يروي هذه الرواية وينقلها سليم بن قيس الهلالي. طبعا هاي إذا بالنسبة له وش اسمه، إذا ما يعني مو واضحة بالنسبة إليكم بالإمكان، الظاهر هذه السماعة بعد ما تشتغل. على كل حال تصبرون بعد. هذه الرواية يرويها سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه، قال: لما رأى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، نعم بداية النقطة، هذه هي النقطة الثالثة نتكلم فيها عن عرض أمير المؤمنين سلام الله عليه مصحفه على الخلافة وماذا كان موقفه. ننقل لكم هذه الرواية عن سليم بن قيس الهلالي يرويها عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه، قال: لما رأى أمير المؤمنين صلوات الله عليه غدر الناس به لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه، فلم يخرج من بيته حتى جمعه، وكان في الصحف والشظاظ والآشار والرقاع. بين هذه المفردات، الصحف جمع صحيفة وهي الورقة من كتاب أو قرطاس، الشظاظ خشبة محددة يجمع على أشظة، الآشار خشبة أو صفحة أو عظمة مرققة مصقولة، الرقاع جمع رقعة وهي القطعة من الورق يكتب عليه، يعني أمور مبعثرة يكتب عليها سواء كانت حجارة أو جلد أو ورق أو قرطاس. وبعث القوم إليه ليبايع فاعتذر، يعني الإمام علي سلام الله عليه، فاعتذر باشتغاله بجمع القرآن، فسكتوا عنه أياما حتى جمعه في ثوب واحد وختمه، ثم خرج إلى الناس. وفي رواية اليعقوبي، لأن اليعقوبي أيضا ينقل هذه القضية في تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني صفحة 113، أيضا الشيخ الطبرسي في الاحتجاج ينقل هذه القضية في الاحتجاج صفحة 82، وسليم بن قيس ينقل هذه القضية أيضا في كتابه صفحة 72. على كل، ثم خرج إلى الناس، وفي رواية اليعقوبي حمله على جمل وأتى به إلى القوم، يعني حمل المصحف على جمل وجاء به إلى القوم وهم مجتمعون حول أبي بكر في المسجد، وخاطبهم قائلا: إني لم أزل منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله مشغولا بغسله وتجهيزه ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب الواحد، ولم ينزل الله على نبيه آية من القرآن إلا وقد جمعتها، وليس منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله وعلمني تأويلها أن تقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين. فقام إليه رجل من كبار القوم، في رواية أبي ذر يقول فنظر فيه فلان، لعله إشارة إلى عمر، وإذا فيه أشياء، يعني في قرآن الإمام علي أشياء، لأن الإمام سلام الله عليه كان يدون الحوادث المختصة بنزول القرآن. فقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه، ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعونا إليه. فدخل علي بيته. في رواية تفسير الصافي المذكور الجزء الأول صفحة 25 قال علي عليه السلام أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه. إذن هذه الرواية توضح إعراض القوم عن مصحف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن هذا الكلام حول النقطة الثالثة، كيف أن القوم أعرضوا عن مصحف الإمام سلام الله عليه. لكن نتكلم في النقطة الرابعة عن موقف الإمام من تجاه القرآن الذي جمعوه. الإمام كان موقفه أن أمضى وأقر ذلك القرآن، يعني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أمضى القرآن الذي جمعه أبو بكر وعمر ثم وحده عثمان. الدليل على ذلك هذه الرواية المروية أيضا في كتاب سليم بن قيس صفحة 110 وفي بحار الأنوار الجزء 92 صفحة 42. في عهد عثمان اختلفت المصاحف وثارت ضجة بين المسلمين. سأل طلحة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لو يخرج للناس مصحفه الذي جمعه بعد وفاة رسول الله الذي أتى به إلى القوم فرفضوه. هكذا سأل طلحة. طلحة سأل الإمام وما يمنعك يرحمك الله أن تخرج كتاب الله إلى الناس، لأنه في تلك الفترة حصل الاختلاف وثارت الضجة. فكف أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الجواب أولا، فكرر طلحة السؤال فقال لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك من أمر القرآن أن لا تظهره للناس. قال عليه السلام يا طلحة عمدا كففت على جوابك، يعني أنا تعمدت أن لا أجيبك. قال طلحة قال الإمام سلام الله عليه يا طلحة عمدا كففت على جوابك فأخبرني عما كتبه القوم، أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن، يعني هذا الموجود عندكم الآن اللي كتبوه كله قرآن أم فيه ما ليس بقرآن. قال طلحة بل قرآن كله. قال عليه السلام إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة. قال طلحة حسبي، أما إذا كان قرآنا فحسبي. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه وهكذا أوصياؤه حرصوا على حفظ وحدة الأمة وأقروا هذا القرآن باعتبار أن هذا القرآن ليس محرف، ليس فيه زيادة ولا نقيصة. والدليل الثاني على أن الإمام أمضى هذا القرآن أنه في عهد خلافته لم يخرج ذلك القرآن الذي كتبه على وفق ترتيب النزول، بل احتفظ به وأمضى القرآن المعهود المعروف الذي وحد في زمان عثمان. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة التي تكلمنا فيها عن إمضاء الإمام عليه السلام الله عليه لهذا القرآن. النقطة الخامسة نتكلم فيها عن مصير مصحف أمير المؤمنين، إلى أين هذا المصحف وما هو مصيره؟ طبعا عندنا روايات تشير إلى أن مصحف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تناقلته أيدي الأئمة يدا بيد إلى أن وصل إلى صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسيظهر وسيكون معه مصحف أمير المؤمنين. إليكم هذه الرواية المروية في الاحتجاج للطبرسي الجزء الأول صفحة 155. هذه الرواية تنص على ذلك في الحديث المروي في الاحتجاج، من أن طلحة سأل عليا بعض المسائل ومن جملتها، طبعا الرواية طويلة فيها عدة أسئلة طلحة يسأل الإمام، من جملة هذه الأسئلة قوله له: أخبرني عما في يدك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام، إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك؟ قال علي عليه السلام: إن الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أدفعه إليه وصي، هو أولى الناس من بعدي بالناس ابني الحسن، ثم يدفعه ابن الحسن إلى ابن الحسين، ثم يصير واحدا بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم حوضه، إشارة إلى تسلسل الأئمة سلام الله عليه إلى أن يصل إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. النقطة السادسة نتطرق فيها إلى مصحف الإمام الصادق ومصحف فاطمة سلام الله عليها. بعض الروايات تنسب إلى أمير المؤمنين سلام إلى الإمام الصادق سلام الله عليه مصحفا، لكن لعل هذا المصحف الذي تشير إليه هذه الروايات هو نفس مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا بمعنى أن الإمام الصادق له مصحف مقابل لمصحف الإمام عليه. في بعض الروايات عندنا مصحف فاطمة، فما هو المراد من مصحف فاطمة؟ ليس المراد من مصحف فاطمة أنه ماذا؟ أنه قرآن فاطمة في قبال قرآن علي سلام الله عليه، وإنما يذكر التاريخ أن لفاطمة مصحفا تستأنس به، ووردت أخبار تدل على أنه لم يكن قرآنا بل هو كتاب فيه علم ما يكون بعدها في ذريتها. هناك أخبار موجودة في الكافي تشير إلى هذا الآن، فيمكن مراجعة الكافي الجزء الأول صفحة 241. ننقل لكم الحديث الخامس عن محمد بن يحيى يعني العطار، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة من الأجلاء، هؤلاء الرواة من الأجلاء. قال: سأل أبا عبد الله بعض أصحابنا، رواية طويلة، وفي هذه الرواية فمصحف فاطمة، يسأل عن مصحف فاطمة. قال عليه السلام إمام الصادق فسكت طويلا ثم قال: إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون، إن فاطمة مكثت بعد رسول الله 75 يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة. هذا الرواية واضحة وصريحة أنه كان جبرائيل يسليها ويأتيها ببعض الأخبار الغيبية، وكان الإمام علي يكتب هذا، يقال له مصحف فاطمة. لكن نحن أيضا لا نستطيع أن ننكر أن لفاطمة قرآن خاص مختص بها تقرأه، لكن الروايات التي تذكر مصحف فاطمة تشير إلى هذا المصحف، يعني الكتاب الذي دون فيه أمير المؤمنين ما سلى به جبرائيل الزهراء سلام الله عليها. لكن يمكن أن يكون لها كتاب آخر أو مصحف آخر، قرآن آخر، لكن الروايات التي تشير إلى مصحف فاطمة تشير إلى هذا المصحف الذي ليس بقرآن. هذا تمام الكلام في مصحف الإمام علي سلام الله عليه، وقد تطرقنا فيه إلى نقاط ستة بينا فيها موقف الخلافة من قرآن أمير المؤمنين سلام الله عليه. هناك روايات أيضا تذكر هذا الآن، لا بأس نذكر لكم أيضا هذا المقطع من رواية سليم بن قيس أيضا صفحة 100. يروي سليم بن قيس إن طلحة سأل عليا عن أمور، منها قوله لعلي: وما يمنعك يرحمك الله أن تخرج ما ألفت للناس، وقد شهدت عثمان حين أخذ ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة، يعني عثمان حمل الناس على قراءة واحدة، ومزق مصحف أبي بن كعب وابن مسعود لأنه أحرق بقية المصاحف وأتلفها وأحرقهما بالنار، فما هذا؟ إلى أن يقول طلحة: ما أراك يا أبا الحسن، أجدتني عما سألتك عنه من القرآن ألا تظهره للناس؟ قال: يا طلحة، عمدا كففت عن جوابك. قال: فأخبرني عما كتب عمر وعثمان، أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال طلحة: بل قرآن كله. قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة، إن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. إذن قرآن أمير المؤمنين سلام الله عليه يغاير القرآن الموجود بين أيدينا من جهة ترتيب النزول، لكن نفس هذه الآيات هي الآيات الموجودة في قرآن علي، ونفس هذه السور الموجودة بين أيدينا هي نفس السور الموجودة في مصحف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا تمام الكلام في المصحف الأول، مصحف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. المصحف الثاني مصحف الخلفاء الثلاثة وحفصة، أو قل مصحف زيد بن ثابت. فما هي الروايات وما هي الأدلة الدالة على وجود هذا المصحف؟ نتكلم عن مصحف الخلفاء الثلاثة وحفصة أو مصحف زيد بن ثابت في كذا نقطة إن شاء الله. أيضا نتكلم في أربع نقاط. النقطة الأولى نتكلم فيها عن النصوص الدالة على وجود هذا المصحف. ما شاء الله بالأمس ذكرنا 22 رواية تتكلم عن هذا المصحف عن اختلاف. في هذه الليلة نذكر لكم رواية واحدة نكتفي بها مروية في صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 225، وفي مصاحف السجستاني صفحة 6. هذه الرواية طويلة تقريبا، مفاد هذه الرواية أنه بعد مقتل أهل اليمامة يقول زيد بن ثابت: أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة وعمر جالس عنده، قال: إن هذا، أبو بكر يقول: إن هذا، وأشار إلى عمر، أتاني وقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وأخاف أن يستحر بهم القتل في سائر المواطن فيذهب كثير من القرآن. وأشار علي بجمع القرآن فقلت لعمر كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله؟ فقال هو والله خير، فلن يزل يراجعني عمر حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد قال لي أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لم يكن أثقل علي مما كلفوني به. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله؟ فلم يزل، فقمت أتتبع القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. طبعا هناك علة لماذا عينوا زيد بن ثابت دون غيره، لأن زيد بن ثابت كان من الشباب اليافعين، بينما هناك كبار الصحابة، هناك أمير المؤمنين سلام الله عليه والكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يعني أن يأتوا بشخص من كبار الصحابة يتولى هذا الأمر قد ينازعهم في شؤون الملك، تعرفون هذه الأمور. فكان أنسب شخص زيد بن ثابت، خصوصا أن زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله. النقطة الثانية نتكلم فيها عن منهج زيد في الجمع. ما هو منهجه؟ زيد بن ثابت قام بجمع القرآن من العسب واللخاف والأديم والقراطيس. أول عمل قام به وجه نداء عاما إلى الناس، قال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من القرآن فليأتي به. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ألف لجنة مكونة من 25 عضوا كما في رواية اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي الجزء 2 صفحة 113، وكان عمر ابن الخطاب يشرف على هذه اللجنة المكونة من 25، كان يشرف بنفسه. والأمر الثالث كان اجتماعهم على باب المسجد يوميا، والناس يأتونهم بآيات القرآن وسور القرآن كل حسب ما عنده، وكانوا لا يقبلون من أحد شيئا حتى يأتي بشاهدين يشهدان بصحة ما عنده من القرآن، ما عدا خزيمة بن ثابت، لأن خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، فشهادته تقوم مقام شهادتين. أتى بآخر آيتين من سورة براءة قرأناهما بالأمس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النقطة الثالثة حول مصحف زيد أو مصحف الخلفاء نتكلم فيها عن وصف هذه المصاحف. فما هي صفة هذا المصحف؟ طبعا المؤرخون ايضا يرون ان عمر جاء بآية الرجم، لكن بما انه لم يكن عنده شاهد اخر لم توضع هذه الآية، الآية هذه التي جاء بها عمر وزعنا انها من القرآن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، لكنه وجه بالرفض ولم تقبل منه هذه الآية. طبعا هذا مذكور هذا الكلام في تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 261، وفي البرهان الجزء الثاني صفحة 35، وفي الإتقان الجزء الثاني صفحة 26. الآن نتكلم في النقطة الثالثة وهي وصف مصحف زيد. مصحف زيد لم ينظم سور القرآن ولم يرتب سور القرآن كمصحف. يعني لا أحد يتصور أن مصحف زيد أو مصحف الخلفاء هو عين المصحف الموجود اليوم، يعني مرتب من ابتداء بالفاتحة واختتم بسورة الناس. لا، كان الغرض من ذلك المصحف هو جمع القرآن وحفظ القرآن من الضياع، وبالتالي قام زيد بجمع القرآن في صحف، أي أنه أودع الآيات والسور في صحف وجعلها في إضبارة، يعني مجموعة معينة. فهو قد جمع القرآن خشية التفرقة والضياع، ولذلك يمكن يعني ربما تسميته بالمصحف فيه نوع من المجاز والتجوز. يقول المحاسبي، ينقل عنا الإتقان الجزء الأول صفحة 59: كان القرآن مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسور، وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعان، وكان ذلك بمنزلة أوراق فيها القرآن منتشرا، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. هذا العبارة واضحة. يقول ابن حجر في فتح الباري لشرح صحيح البخاري الجزء التاسع صفحة 16، يقول: والفرق بين المصحف، بين الصحف والمصحف، الصحف كانت مفرقة ومصحف زيد، أن الصحف هي الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر، وكانت سورا مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا، أي أنه يعبر عن مصحف زيد أو أبي بكر يعبر عنه ماذا؟ صحف. وأما مصحف عثمان بما أنه مرتب يعبر عنه مصحف. النقطة الرابعة في مصحف زيد نتكلم فيها عن مصير هذا المصحف، فإلى أين آلت الأمور وإلى أين هذا المصحف. طبعا التاريخ يحدثنا أن هذا المصحف بقي عند أبي بكر، ومن بعد وفاته بقي عند عمر، ومن بعد وفاته بقي عند حفصة بنت عمر، وبعد وفاتها بعض الروايات تقول أنه صار إلى عبد الله بن عمر، وفي بعض الكتب تشير إلى أن مروان بن الحكم والي معاوية بن أبي سفيان على المدينة أخذ هذا الكتاب، أخذ هذا المصحف وانتزعه وشقه. إذا النتيجة مصحف الخلفاء وحفصة كان واحدا، انتقل من واحد لواحد منهم، فلما ماتت حفصة أرسل إلى عبد الله بن عمر في الصحيفة بعزمه فأعطاهم إياها فغسلت غسلا. هذا ينقل الرافع في إعجاز القرآن صفحة 39. أما صبح الصالح في علوم القرآن صفحة 83 ينقل عن كتاب المصاحف للسجستاني صفحة 24، يقول: أخذها مروان بن الحكم وأحرقها كما حكي عن بعض. على كل هذا المصحف بقي عند حفصة. هذا تمام الكلام في المصحف الثاني، مصحف الخلفاء الثلاثة، أو مصحف حفصة، أو مصحف زيد بن ثابت. المصحف الثالث مصحف عبد الله بن مسعود، ونتكلم عن هذا المصحف في ثلاث نقاط. النقطة الأولى النصوص الدالة على هذا المصحف، النقطة الثانية مصير هذا المصحف، النقطة الثالثة صفة وخصائص هذا المصحف. هذه النقاط الثلاث ستتكرر في بقية المصاحف. النقطة الأولى النصوص التي تدل على أنه يوجد لعبد الله بن مسعود مصحف. طبعا مرادنا من النصوص إما روايات وأحاديث وإما نص بعض الكتب التاريخية. طبعا لابد أن نفرق بين النصوص، بين المصاحف وبين القراءات. عبد الله بن مسعود بلا شك أنه صاحب قراءة، أبي بن كعب الأنصاري لا شك أنه صاحب قراءة. يعني ماذا قراءة؟ يعني لديه طريقة خاصة في قراءة القرآن الكريم. إذا كان الشخص له قراءة ليس بالضرورة أن يكون لديه مصحف. فرق بين أن يكون عنده مصحف وبين أن تكون له قراءة. ربما يكون من حفاظ القرآن الكريم، عبد الله بن مسعود حافظ للقرآن بأكمل، فربما تكون له قراءة لكن لا يكون عنده مصحف مكتوب. بحثنا الآن فعلا في المصاحف، بحث القراءات سيأتي فيما بعد. كلامنا الآن هل إن عبد الله بن مسعود له مصحف أم لا؟ من المسلم أن له قراءة، لكن هل له مصحف أم لا؟ من خلال بعض النقولات نستكشف أن له مصحف أيضا. قال ابن النديم: قال الفضل بن شاذان: وجدت في مصحف عبد الله بن مسعود تأليف سور القرآن على هذا الترتيب. ثم ذكر، ثم قال محمد بن إسحاق: رأيت عدة مصاحف ذكر نساخها أنها مصحف ابن مسعود. إذن هذا الفهرست لابن النديم صفحة 45، هذا صريح من ابن مسعود لديه مصحف. النقل الآخر يذكره السيوطي الجزء الأول في الإتقان صفحة 66، ذكر ابن أشتة في كتابه المصاحف بعد ذكره لسند الرواية تأليف مصحف عبد الله بن مسعود، البقرة والنساء إلى آخر ما ذكره. النقل الثالث: قال ابن أبي داود على ما نقله السجستاني في المصاحف صفحة 15: عندما جاء رسول الخليفة إلى الكوفة لأخذ المصاحف قام ابن مسعود خطيبا قائلا: أيها الناس، إني غال مصحفي، ومن استطاع أن يغل مصحفا فليغلل، فإنه من غل يأتي يوم القيامة بما غال، ونعم الغل المصحف. إذن هذا واضح أنه ماذا؟ أن لعبد الله بن مسعود مصحف. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى التي من خلالها أثبتنا أن لعبد الله بن مسعود مصحف. النقطة الثانية نتكلم فيها عن صفة، عن مصير هذا المصحف، وهل هو موجود أم ليس بموجود هذا المصحف. طبعا سنتكلم إن شاء الله. عثمان بن عفان جمع هذه المصاحف، ومنها مصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب وأحرقها. طبعا كل الصحابة سلموا بذلك ما عدا ابن مسعود. عبد الله بن مسعود وقف في وجهه عثمان بن عفان، لكن عثمان بن عفان كسر ضلعيه، يعني ما خلى. ننقل لكم بعض الأمور التاريخية التي ذكرت. يروي السجستاني في المصاحف قال: عندما جاء رسول الخليفة إلى الكوفة لأخذ المصاحف قال قام ابن مسعود خطيبا قائلا: أيها الناس، إني غال مصحفي، ومن استطاع أن يغل مصحفا فليغلل، فإنه من غل يأتي يوم القيامة بما غل، ونعم الغل المصحف. إذن كان الغل القيد، بعد يعني أنا قيد مصحفي، يعني أمسك مصحفي ما أريده. وش اسمه؟ مو غل من الأغلال، الأغلال هي القيود، يعني يريد أن يقول أنا أقيد مصحفي، يعني ممسك بمصحفي، لا أريد أن أعطيهم إياه. هذا ما يفهم، أنني أريد أن أغل مصحفي، يعني أقيد مصحفي، ويوم القيامة نعمل غل المصحف. يعني إذا أنت متمسك بالمصحف هذا نعم الشيء المتمسك به. إذن من هذه الرواية نفهم أن عبد الله ابن مسعود كان يحرض الناس على مخالفة الحكم القائم ومخالفة طريقة عثمان بن عفان. يروي الواقدي هذه الأمور أغلبها التي سأنقلها يذكرها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج الجزء الثالث صفحة 43 و44. روى الواقدي بإسناده وإسناد غيره أن ابن مسعود لما استقدم المدينة دخلها ليلة. طبعا ابن مسعود كان خارج المدينة، لعله كان في الكوفة، فاستدعاه عثمان، استدعاه أن يرجع. يقول هذا الآن تتكلم عن رجوع ابن مسعود. لما استقدم المدينة دخلها ليلا وكانت ليلة جمعة، فلما علم عثمان بدخوله قال: أيها الناس، إنه قد طرقكم الليلة دويبة، حشرة يعني، من يمشي على طعامه يقيء ويسلح. قال ابن مسعود: لست كذلك، ولكنني صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر، وصاحبه يوم أحد، وصاحبه يوم بيعة الرضوان، وصاحبه يوم الخندق، وصاحبه يوم حنين، إلى آخره. وصاحت عائشة: يا عثمان، أتقول هذا لصاحب رسول الله؟ فقال عثمان: اسكتي. ثم قال لعبد الله بن زمعة بن الأسود: أخرجه إخراجا عنيفا. فأخذه ابن زمعة فاحتمله، شال يعني، حتى جاء به باب المسجد فضرب به الأرض فكسر ضلعا من أضلاعه. فقال ابن مسعود: قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثمان. قال الراوي: فكأني أنظر إلى حموشة ساقي عبد الله بن مسعود ورجلاه تختلفان على عنق مولى عثمان حتى أخرج من المسجد وهو يقول: أنشدك الله أن لا تخرجني من مسجد خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الإضافة أنقلها لكم من تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني صفحة 160. قيل: واعتل ابن مسعود فأتاه عثمان يعوده، فقال له: ما كلام بلغني عنك؟ يعني عثمان يقول له يعني تشكى سمع كلام عني يعني. قال عبد الله بن مسعود: ذكرت الذي فعلته به، لسويت كسر ضلعي، إنك أمرت بي فوطئ جوفي فلم أعقل صلاة الظهر ولا العصر ومنعتني عطائي. قال عثمان: فإني أقيدك من نفسي، فافعل بي مثل الذي فعل بك، وهذا عطاؤك فخذ. قال ابن مسعود: منعتني وأنا محتاج إليه، أنا يوم كنت محتاج إلى العطاء منعتني، وتعطيني وأنا غني عنه، أنا الآن ما محتاج إليه، لا حاجة لي به. فأقام ابن مسعود مغاضبا لعثمان حتى توفي، وصلى عليه عمار بن ياسر في ستر من عثمان، يعني بحيث ما يدر عثمان. وهكذا لما مات المقداد، المقداد بن الأسود، صلى عليه عمار بوصية منه، فاشتد غضب عثمان على عمار وقال: ويلي على ابن السوداء، أما لقد كنت به عليما. إذن هذا يبين لنا مصير مصحف ابن مسعود. طبعا هناك بعض الروايات تشير إلى أنه ظل إلى فترة، يعني مصحف ابن مسعود إلى فترة بقي متداولا إلى أيام متأخرة. ابن النديم يقول في الفهرس صفحة 46: رأيت عدة مصاحف ذكر نساخها أنها مصحف عبد الله بن مسعود، وقد كتب بعضها منذ 200 سنة. طبعا ابن النديم صحاح، يعني كانت شغلته أن يجمع الصحف ويجعلها في مصحف واحد، يعني يصلح الكتب، وصار خبير بالكتب فألف كتابه الفهرس. على كل حال، لكن بعض الكتب ذكرت أنه أحرق فيما بعد، يعني ضمن المصاحف التي أحرقها عثمان أحرق أيضا مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن كعب، لكن بعض النقولات تشير إلى وجود مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن كعب. طبعا اليوم لا أثر لهما. أما بالنسبة إلى مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه، فالروايات لا تشير إلى أن عثمان قد أحرقه، وكذلك بالنسبة إلى مصحف حفصة تشير الروايات إلى أن عثمان جاء جعله وقارن بينه وبين ما نسخه ثم أرجعه إلى حفصة ولم يحرقه. إذن مصحفين لم يحرقهما، مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه هو مصحف حفصة، وأما بقية المصاحف فكان يجمعها ويحرقها. النقطة الثالثة والأخيرة في هذا المصحف، مصحف عبد الله بن مسعود، صفة هذا المصحف. نذكر لكم ست صفات أو ست جهات في هذا المصحف. الجهة الأولى ترتيبه، رتبه على هذا الترتيب، ستة ترتيبات، ست أمور. أولا ذكر السبع الطوال: البقرة، النساء، آل عمران، الأعراف، الأنعام، المائدة، يونس. الترتيب الثاني يعني الآيات الأخرى، اللي يريد يراجع هذا موجود بشكل مفصل في تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 169. ذكر المئين وهي سورة براءة، النحل، هود، يوسف، الكهف، الإسراء، الأنبياء، طه، المؤمنون، الشعراء، الصافات. ثالثا المثاني، الأحزاب. طبعا المثاني لماذا سميت مثاني؟ لا لأنها نزلت مرتين، وإنما لأنها تثنى، أي أنها تكرر قراءتها أكثر مما تقرأ غيرها من السور الطوال والسور المئين. السور الطوال والتي تتكون من أكثر من 100 آية عادة لا تقرأ مرتين، بينما هذه السور التي هي أقل من 100 آية عادة تثنى مرتين، يعني تقرأ مرتين، وهي المثاني: الأحزاب، الحج، القصاص، النمل، النور، الأنفال، مريم، العنكبوت، الروم، ياسين، الفرقان، الحجر، الرعد، سبع، فاطر، إبراهيم، صاد، محمد صلى الله عليه وآله، لقمان، الزمر. رابعا الحواميم، تبدأ بحاميم وهي سورة المؤمن، الزخرف، فصلت، الشورى، الأحقاف، الجاثية، الدخان. خامسا الممتحنات وهي سورة الفتح، الحديد، الحشر، السجدة، قاف، الطلاق، القلم، الحجرات، الملك، التغابن، المنافقون، الجمعة، الصف، الجن، نوح، المجادلة، الممتحنة، التحريم. سادسا وأخيرا المفصلات: الرحمن، النجم، الطور، إلى التوحيد والانشراح. لا أريد أن أقرأها بأكملها، يمكن المراد. هذه 111 سورة بإسقاط سورة الفاتحة وسورتي المعوذتين. لم يذكر في قرآنه ومصحفه الفاتحة ولا المعوذتين. إذن هذه الجهة الأولى من الجهات التي سنذكرها في وصف مصحف عبد الله بن مسعود. الجهة الثانية: ابن مسعود أسقط سورة الفاتحة، لم يذكر سورة الفاتحة في مصحفه، وهذا ليس اعتقادا منه بأن الفاتحة ليست من القرآن، وإنما لأن الثبت والكتابة كتب القرآن لماذا في المصحف؟ حتى لا يضيع. ومن الواضح أن سورة الفاتحة مأمونة عن الضياع بذاتها، لأنها تقرأ كل يوم في الصلاة، وبالتالي ابن مسعود لم يكتب سورة الفاتحة في مصحفه لأنه من المضمون أنها لا تضيع، إما لهذا أو لأن ابن مسعود رأى أن هذه الفاتحة عدل للقرآن، تعدل القرآن. وليس الله عز وجل في سورة الحجر آية 87 يقول مخاطبا الرسول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، يعني سورة الفاتحة والقرآن العظيم. إذن جعل السبع المثاني وهي الفاتحة في مقابل القرآن العظيم. على كل حال، إذن الخصيصة الثانية لابن مسعود، لمصحف ابن مسعود، أنه لم يذكر سورة الفاتحة لأنها مأمونة من الضياع. الجهة الثالثة ابن مسعود أسقط سورتي المعوذتين الفلق والناس، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لماذا؟ كان عبد الله بن مسعود يعتقد أنهما عوذة كان يتعوذ بهما رسول الله صلى الله عليه وآله لدفع العين أو السحر، يعني هما ليستا بسورة، ليستا سورتين، وإنما هما حجاب وتعويذ يستعاذ به من شر العين أو السحر. وقد صح الإسناد أن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف، يعني إذا مصحف فيه معوذتين يحكهم يشيلهم، ويقول لا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه، إنهما ليستا من كتاب الله، إنما أمر النبي أن يتعوذ بهما. وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما في صلاته، على ما نقل فتح الباري لابن حجر الجزء الثاني صفحة 571 والدر المنثور الجزء السادس صفحة 416. طبعا بعضهم أنكر هذه النسبة مثل الرازي وابن حزم، قالوا لا، قالوا ابن مسعود يرى أنهما قرآن لكن لم يثبتهما في المصحف، لكن هذا خلاف ما نقل عنه. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، كانت البسملة ثابتة لسورة براءة في مصحف ابن مسعود، يعني ذكرت سورة براءة المنافقين، هذه السورة سورة براءة ذكرت بالبسملة مع أنه معروف في القرآن أنها من دون بسملة. الجهة الخامسة لقرآن ابن مسعود أنه قرآن ابن مسعود قراءته تخالف النص المشهور بين أيدينا في كثير من الآيات، وهذا الاختلاف يرجع إلى تبديل كلمة إلى مرادفتها في الناس، وفي الغالب كان هذا التبديل لغرض الإيضاح والإفهام. طبعا معروف من مذهب ابن مسعود توسعه في قراءة ألفاظ القرآن الكريم، فكان يجوز تبديل كلمة بكلمة أخرى مرادفة لها إذا كانت الثانية أوضح لكن لا تغير من المعنى الأصلي شيئا. ولذلك بعض المفسرين القدامى كان إذا أشكلت عليه كلمة غريبة في النص القرآني يرجع إلى قرآن ومصحف عبد الله بن مسعود، لأنه بشكل طبيعي سيكون قد أبدل هذه الكلمة بكلمة أخرى. على كل حال هذا التبديل مشكل جدا جدا جدا، لكن المعروف من مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن كعب الأنصاري أنهما يريان جواز التبديل. الجهة السادسة والأخيرة من صفات مصحف ابن مسعود أنه كان يزيد في لفظ النص زيادات تفسيرية كانت أشبه بالتعليقات الإيضاحية التي أدرجت ضمن النص الأصلي، يعني يوجد فيه شيء من التفسير والتبيين والإيضاح. وأئمة الفن اعتبروا هذه الزيادات في قراءة ابن مسعود ليست إلا تفسيرات، ولم يعتبروها نصا قرآنيا منسوبا إلى ابن مسعود. على كل حال هذا تمام الكلام في مصحف عبد الله بن مسعود، وعرفنا مصيره أنه لم يصل إلينا. طبعا بعض النقولات تشير إلى أنه بقي لفترة، طبعا هو الوحيد الذي عارض عثمان ولم يسلمه قرآنه ومصحفه، أما البقية أبي بن كعب وغيرهم سلموا عثمان هذا المصحف. إذن في هذه الليلة تطرقنا إلى ثلاثة مصاحف، المصحف الأول مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه، المصحف الثاني مصحف الخلفاء الثلاثة وحفصة أو مصحف زيد بن ثابت، المصحف الثالث مصحف عبد الله بن مسعود. تبقى أربعة مصاحف أخرى سنتطرق لها، مجموع ما سنتطرق إليه بالتفصيل سبعة مصاحف، ثم بعد ذلك نذكر لكم أيضا 6 مصاحف أخرى غير هذه 7، يكون المجموع كان 7 و6 13 مصحف إن شاء الله. نذكر لكم 13 مصحف. الدرس القادم إن بقينا أحياء نشرع في مصحف أبي بن كعب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.